بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم احنا واجبنا واجب عظيم تجاه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ولا بد من ذكره وإن كانت العادة جارية على السنة الشمسية في السنة الشمسية بعد كم شهر يصير ذكرى استشهاده رضوان الله تعالى عليه ولكن اليوم يقال أنه بحسب القمري يطابق ذكرى استشهاده رضوان الله تعالى عليه والفواتح والقيام بالواجب بشكل واسع يكون في يوم ذكرى استشهاده الشمسي جارة العادة هكذا ولكن ما ينافي أن اليوم أيضا نقف له إجلالا ونقرأ له فاتحة سورة الفاتحة المباركة وبعد ذلك هم ندرس درسنا إن شاء الله القيام إجلالا له وقراءة الفاتحة بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إثبات البراءة بالاستصحاب من جملة ما يستدل به على البراءة من الأدلة من السنة الشريفة من الروايات الروايات المرتبطة بالاستصحاب فيقال أنه يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب وذلك إما باستصحاب الاستصحاب بلحاظ حال الصغر فيقال بأنه عندما كان هذا الرجل صغيرا غير بالغ ما كان مكلف بهذا التكليف وبعد أن بلغ هل كلف أولاد نجري استصحاب العدم طبعا هذا لو صح فإنما يجري في الأحكام التكليفية أما الأحكام الوضعية فهي ثابتة حتى للصغير الأحكام الوضعية كالضمان مثلا جملة إذا منقول كل الأحكام وضعية ثابتة بشأن الصغير أيضا تجري بشأن الصغير فهذا الوجه يبدو أنه في الأحكام التكليفية سواء في الشبهات الموضوعية في الأحكام التكليفية أو في الشبهات الحكمية في الأحكام التكليفية والوجه الثاني الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعة يقال بأن هذه الأحكام لها بداية بس سواء قلنا بأن الأحكام السابقة الشرائع السابقة نسخت تماما وبعد ذلك بدأ الإسلام بالتدريج وأول حكم في الإسلام كان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمن تلك الأيام نقول بأن هذه الأحكام ما كانت، وهل أنها شرعت أو لا في كل حكم شككنا فيه، هل شرع أو لا، فنجري استصحاب العدم. ولعل هذا سيختص بالأحكام الأحكام الشبهات في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية كما سيأتي بحثها إن شاء الله. والوجه الثالث الاستصحاب بلحاظ ما قبل استكمال الشرائط الخاصة في كل حكم بحسبه. افرضوا مثلا لو شككنا في وجوب الحاج بالاستطاعة البذلية مثلا، أو أنه لو أن أحدا قال له صاحبه أنه أنت تعال ويانا وأصرف عليك مصارفك بالتدريج بالطريق مو الآن يبذله، هذا يعتبر مستطيعا أو لا؟ يصير يجب عليه الحج بذلك أو لا؟ فبدلا عن أن نجري البراءة بحديث الراف نجري الاستصحاب بشأنه، لأنه قبل أن يعرض عليه هذا الأمر ما كان واجب عليه، ما كان مستطيع. الآن هل استطاع أو لا بهذا؟ هل الاستطاعة تحصل بهذا أو لا تحصل بهذا؟ شك، فيجري الاستصحاب مثلا، يتمسك بالاستصحاب. وفي الشبهات الموضوعية بعد أوضح أن هذا الثوب ما كان ملاقي النجاسة، الآن لاقى النجاسة أو لا نجري الاستصحاب، هذا نتيجة البراءة أيضا نجري البراءة مثلا. أو مثلا النبيذ، مثلا النبيذ قبل ما يصير نبيذ كان مثلا تمر أو ماي تمر حاطي بالماي محمض مثلا قبل ما يصير مسكر، قبل ما يبلغ حد تسمية عنوان النبيذ كان حلال، بعد أن صار نبيذ صار حرام أو لا؟ فبدل ما نجري البراءة بحديث الراف نجري الاستصحاب عن الزمان الذي ما كان حاصل هذا الشيء. فهذا الوجه الثالث استصحاب، الاستصحاب بلحاظ ما قبل استكمال الشرائط الخاصة للتكليف. أما الوجه الأول بلحاظ حال الصغر، هناك إشكالات وردت على التمسك باستصحاب حال الصغار لإثبات نتيجة البراءة الشرعية. الإشكال الأول ما ذكره صاحب الكفاية ونسبه إلى الشيخ الأعظم، كأنما عبارة الشيخ الأعظم غير واضحة شنو قاصد بهذا الإشكال. فبحسب تفسير صاحب الكفاية لعبارة الشيخ الأعظم، هو الإشكال الأول هو ما فسره به صاحب الكفاية لعبارة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وحاصله. حاصله أنه ينسب إلى الشيخ الأعظم أنه قال المستصحب في كل استصحاب لا بد وأن يكون إما حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع، أو يكون موضوعا لحكم شرعي مجعول من قبل الشارع. حتى نجري استصحابه. أما الشيء الذي لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه. دائما المستصحاب لابد أن يكون إما حكما شرعيا أو يكون موضوعا لحكم شرعي. وفيما نحن فيه نريد نجري استصحاب عدم التكليف. عدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه. هذا عدم الحكم ليس هو الحكم. عدم الحكم ليس حكما شرعيا صادرا من الشارع ولا هو موضوع لحكم شرعي، فهذا شلون نجري الاستصحاب فيه؟ هذا الإشكال الأول. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه استغرب من حمل صاحب الكفاية لعبارة الشيخ الأعظم على هذا المعنى. قال بأنه ما معقول، ما هذا غريب من الأخون صاحب الكفاية أنه فسر كلام الشيخ الأنصاري بهذا التفسير، وذلك لأن الشيخ الأنصاري يقبل حتى باستصحاب العدم الأزلي حسب هذا النقل، طبعا يقبل باستصحاب العدم الأزلي، فكيف باستصحاب حال الصغر؟ فاستصحاب حال الصغر خب مو أمر من مو أتعس من استصحاب العدم الأزلي، فكيف ينسب صاحب الكفاية للشيخ الأعظم أنه استشكل في استصحاب عدم التكليف من حال الصغر؟ هذا استغراب السيد الخوئي. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الاستغراب في غير محله. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري إنما قبل باستصحاب العدم الأزلي فيما إذا كان ذلك العدم الأزلي أخذ موضوعا لحكم شرعيين. إذا قلنا بأن عدم القرشية موضوع للحكم لا القرشية نفسها أو كلاهما، المهم عدم القرشية إذا كانت عدم القرشية منذ قبل ولادتها فهذا العدم الأزلي، إذا كان هو موضوع للحكم إذا كان هو موضوعا للحكم فهذا العدم الأزلي استصحاب العدم الأزلي يجري. ومثل بمثال آخر بلي، ف شيخ الأنصاري إنما قبل باستصحاب العدم الأزلي فيما إذا أخذ ذلك العدم الأزلي في موضوع حكمين، فهذا ما ينافي ما نسبه إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بأنه إما حكما شرعيا أو موضوعا، لا مو صح يعني ما نقله صاحب الكفاية من الشيخ الأنصاري أنه لا بد أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. عدم الأزلي هم إذا كان موضوعا لحكم شرعيا يجري فيه الاستصحاب. فمو غريب من الشيخ من هذا التفسير لكلام الشيخ الأنصاري ليس غريبا إذن. ولكن أستاذنا الشهيد أورد على هذا الإشكال الأول، يعني دفع هذا الإشكال الأول ببيان أنه ليس من الضروري أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يكفي لصحة الاستصحاب أن يكون المستصحاب قابلا للتعبد به بقاء، قابلية التعبد به بقاء يكفي، سواء كان هو حكم شرعي أو نقيضه حكم شرعي مهما كان، عدم التكليف قابل للتعبد به. عدم التكليف يمكن للشارع أن يعبدنا بعدم التكليف وببقاء عدم التكليف، هذا معقول. مو شرط حرفيا أن يكون المستصحاب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إذن فهذا الإشكال الأول غير وارد. الإشكال الثاني ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، هذا الإشكال الثاني مركب من مقدمتين، ومن مجموع هاتين المقدمتين يستنتج المحقق النائيني أن هذا الاستصحاب باطل، استصحاب بقاء عدم التكليف من أيام الصغر. المقدمة الأولى أنه لا بد من انتهاء الاستصحاب إلى أثر عملي، أما إذا كان خارج عن محل الابتلاء مثلا أو فعلا ماكو إلى أثر عملي، يمثل بأنه فلان الذي مات قبل مئات السنين مثلا، هل أنه قد حج أو لم يحج؟ وشنو أثر إلنا سواء حج أو لم يحج؟ نجر نجري استصحاب عدم قيامه بالحج، ما إلى كل أثر. فكل استصحاب لا بد وأن يترتب عليه أثر عملي فعلي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأثر الفعلي الذي لا بد من ترتبه على الاستصحاب لا بد وأن يكون مترتبا على واقع المستصحب لا على الشك في الحكم الواقعي. بالاستصحاب نثبت أثرا مترتبا على المستصحب الواقعي، لأننا نشك في أن هذا المستصحب لا زال موجودا أو لا، فنرتب عليه أثره، أثر المستصحب الواقعي على واقع المستصحب. أما إذا كان الأثر الذي يحصل بهذا الاستصحاب نريد تحصيله بهذا الاستصحاب، إذا كان أثرا مترتبا على الشك في ذاك المستصحب، من شك في هذا المستصحب فأثره كذا، أو الواقع والشك معا، إذا كان هذا الواقع باقيا حقيقة أو إذا شككنا في بقائه ترتب عليه هذا الأثر. فعندئذ إذا كان الأثر هكذا إما مترتبا على الشك فقط أو مترتبا على الواقع وعلى الشك معا فلا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه إذا كان الأثر المطلوب الذي قلنا في المقدمة الأولى من أنه لا بد من وجود أثر مترتب على الاستصحاب، إذا كان هذا الأثر لا من آثار المستصحب الواقعي بل من آثار الشك فيه أو الواقع والشك معا، المهم أن الشك يحقق ذلك الأثر ونحن وجدانا شاكون في مور للإستصحاب، يعني الشيء الذي احنا وجدانا حاصل أن بهذا الشك اللي نثبته بالتعبد الاستصحابي، هذا يقول من أردأ أن أنواع تحصيل الحاصل، يقول هذا تحصيل للحاصل بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. ليش؟ لأن الشيء الثابت وجدانا اللي نثبته تعبدا، إذا هو ثابت وجدانا الثبوت الوجداني خب أقوى من الثبوت التعبد، لأن الشك خب حاصل، والشك إذا حاصل يعني ذاك الأثر موجود. وتعال ثبت بالاستصحاب، ما هذا معنى هذا الاستصحاب باطل لأنه تحصيل للحاصل ومن أردع عن تحصيل الحاصل. هذه المقدمة الثانية. بمجموع هاتين المقدمتين يتوصل إلى القول بأنه فيما نحن فيه هذا الاستصحاب باطل. ليش؟ لأنه استصحاب عدم التكليف الثابت من في أيام صغر هذا الرجل، هذا شنو الأثر الذي نريده من هذا الاستصحاب؟ هو التأمين، استصحاب العدم بدل عن البراءة، فنريد نثبت نتيجة البراءة يعني التأمين. فالأثر الذي يترتب على هذا الاستصحاب هو التأمين، والتأمين حاصل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشك. هسه إما هذا التأمين حاصل مترتب على الشك أو على واقع عدم التكليف والشك معا، وهذا حاصل بالوجدان بقاعدة حسب القول المشهور بحسب الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فبناء على الإيمان والقبول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول بأن هذا أثر يحصل بالشك، وإذن هذا حاصل بالوجدان لأن الشك موجود بالوجدان، فالتأمين حاصل بالوجدان. تعال ثبت هذا الشيء الحاصل بالوجدان، ثبته بالتعبد، هذا من أردع أنواع تحصيل الحاصل. وعليه فلا معنى لإجراء استصحاب عدم التكليف منذ أيام الصغر. هذا هو الإشكال الثاني الذي أورده المرزى النعيمي رضوان الله تعالى عليه على استصحاب عدم التكليف منذ أيام الصغر. بس هذا الإشكال هل يرد أيضا على النحوين الآخرين من الاستصحاب أو لا؟ هذا عندما نصل احتمال يبحث. هسه فعلا أورد المرزى النائيني هذا الإشكال على الوجه الأول من الاستصحاب، وهو استصحاب عدم التكليف من أيام الصغر. أسير أخوي رضوان الله تعالى عليه له رد على هذا الإشكال، وأستاذنا الشهيد عندي ثلاث إيرادات مطولة على رد السيد الخوئي، وهذا في البحث مفصل اللي ماكو داعي ندخل به. خب نذكر رأسا موقف السيد الخوئي أستاذنا الشهيد. أما السيد الخوئي يعني أورد على هذا الإشكال، يعني رد هذا الإشكال ما تنائيني، والسيد الشهيد أورد عليه ثلاث إيرادات مفصلة، إذن ماكو داعي يجوز درسيا يصيرا إذا ندخل به. رأسا نقول هو أستاذنا الشهيد إلى رد على هذا الإشكال الثاني الذي ذكره المرزن نائيني رضوان الله تعالى عليه. إشكال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على يعني إيراده أستاذنا رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال الثاني الذي صدر من المحقق النائيني، حيث قال بأن إجراء الاستصحاب عدم التكليف من أردع أنواع تحصيل الحاصل. أستاذنا الشهيد أورد على هذا الإشكال بأنه لازم نشوف شنو حقيقة الاستصحاب بوصفه حكما ظاهريا حتى نعرف بأنه هل يؤدي إلى تحصيل حاصل أو من أهدأ أنواع تحصيل الحاصل أو لا. يقول بحسب تحقيقاتنا في تفسير، يعني هو السيد الشهيد طبعا، وسنقول يعني وبالأولى حسب رأينا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية، بحسب رأي أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، سواء كان هذا الحكم الظاهري بأمارة أو بأصل عملي، وسواء كان هذا الأصل عملي بصياغة برائر أو بصياغة استصحاب، كلها حسب رأي أستاذنا الشهيد أن الأحكام الظاهرية كلها تكون في الحقيقة بيانا لما هو أهم وأولى بالحفظ عند اختلاط الملاكات الواقعية بل وضرورة حفظ واحد منها، وإن ضحى يعني قسم منها الملاكات وإن سبب التضحية بالقسم الآخر. هذا الذي كنا نعبر عنه بنظرية التزاحم الحفظي. أستاذنا الشهيد فسر الأحكام الظاهرية كلها بنظرية التزاحم الحفظي، فقال بأنه عند الشك الملاكات الواقعية تختلط، ففي دائرة الشك تارة نقول كل الشكوك، كما مثلا في البراءة، في البراءة هم كل الشكوك ولكن في الحدود التي تجري فيها البراءة، وتارة نقول في حدود الشك في موارد الاستصحاب، كما إذا كان شكا في البقاء وباقي أركان الاستصحاب متوفرة، وتارة نقول الشك الحاصل عند عدم معرفة أن هذه الأمارة هذا الخبر الثقة صادق أو غير صادق أو مشتبه. في كل دائرة من دوائر الشك التي ثبت فيها الشارع حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري شي عبر في الحقيقة يعبر عن أنه في هذه الدائرة من الشك اختلطت الملاكات الواقعية علينا، ونحن لا نميز بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، ملاكات الترخيصية الاقتضاء الإباحة الاقتضائية لا اقتضائية خب ما يعارض مع الملاكات الإلزامية، ولكن إذا كانت الإباحات الواقعية الموجودة ضمن هذه الدائرة الشك إباحات اقتضائية مو لا اقتضائية، فإحنا ما ندري ياهو أولى بالحفظ. الشارع بالحكم الظاهري ينبهنا، تارة ينبهنا أن الأولى بالحفظ هو الحكم الإلزامي، الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة، فيجعل الاحتياط مثلا أو يجعل حجية أمارة دالة على التكليف مثلا أو استصحاب مثبت للتكليف مثلا، وتارة الشارع يرى بأن ملاكات الترخيصية الموجودة في الإباحات الاقتضائية الموجودة ضمن هذه الدائرة من الشك هو أولى، هي أولى بالحفظ، ملاكات الإباحة هي أولى بالحفظ من ملاكات وهذا من المعقول في محله. أستاذنا الشهيد موضح ذلك بأنه من المعقول أن يكون ملاك إطلاق العنان ملاك الإباحة أولى بالحفظ من ملاك الإلزام، فيجعل ما يؤدي إلى الإباحة أو الحلية أو البراءة يجعل ما يؤدي إلى التأمين حفظا ل وهذا حفظ في التزاحم الحفظي مو في التزاحم الملاكي ولا في التزاحم الامتثالي، وإنما هذا نوع ثالث من التزاحم وضحه أستاذ مشير رضوان الله تعالى عليه في محله. في هذا النوع من التزاحم الحكم الظاهري هو الذي يلعب دور بيان أن أي من الملاكات أولى بالحفظ من النوع الآخر من الملاكات، هل الملاكات الإلزامية أولى بالحفظ أو ملاكات الإباحة الاقتضائية أولى بالحفظ. فإذا وجد بأن الملاكات الإلزامية أولى بالحفظ وضع حكما ظاهريا إلزاميا، وإذا وجد بأن الملاكات الإباحة الاقتضائية أولى بالحفظ يجعل حكما ظاهريا ترخيصيا، سواء كانت صياغة الجعل بشكل الإمارة أو كانت صياغة الجعل بشكل البراءة أو كانت صياغة الجعل بشكل الاستصحاب، هذه صياغات متفاوتة. روح المطلب في كل الأحكام الظاهرية هو هذا الذي بحسب رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا لا يؤدي إلى تحصيل حاصل، وإنما هذا بيان ما هو الأهم عن المهم، تعيين الأهم في مقابل المهم، فهذا في شيء ضروري مو تحصيل حاصل، ما يؤدي إلى تحصيل حاصل أو من أردع أنواع تحصيل حاصل منين جبته. هذا بحسب نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير الأحكام الظاهرية، وبالأولى بحسب نظريتنا حيث فسرنا في بحث مفصل جدا سابقا، فسرنا الأحكام الظاهرية بأنها أحكام واقعية ثانوية، حالها حال الحكم الاضطراري، أحكام واقعية ثانوية، وبالتالي الاستصحاب قاعد يجعل لنا حكما جديدا عندما تتوفر شرائط الاستصحاب، قاعد يجعل لنا حكما، ذاك الحكم ينتفي عندما تتوفر أركان الاستصحاب بما فيها الشك في البقاء، عندما تتوفر فالحكم الواقعي الأولي يزول ويتبدل بحكم ثانويا، كما في حال الاضطرار الحكم الاختياري يزول ويتبدل بالحكم الاضطراري، ففي موارد الأحكام الظاهرية أيضا هكذا الحكم الواقعي الأولي يزول ويتبدل بحكم ثانويا، هذا ما رح يؤدي إلى تحصيل حاصل. هذا هو الجواب على الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يبقى إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.